يؤدي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب تجدد السهو. قال: والسهو على ثلاثة أبواب. أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركعة فتبطل الصلاة بعمد ويسجد للتهويل. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله أحكام سجود السهو. وقد وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دوابة، فالأنبياء ليسوا معصومين من السهو، قد يقع منهم، ولكن لا يمكن أن يقع سهو يخل بتبليغ الشرع. فإذا وقع شيء من السهو لم يقره الوحي عليه، وجاء الوحي منبها له صلى الله عليه وسلم، أو يعني أتى بما بعد السهو بما يبين أنه كان سهيا حتى لا يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيما فعله سهوا. فالسهو جائز على الأنبياء وجائز على غيرهم، وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سهى في مواضع يسيرة من صلاته، فمرة سلم من ركعتين في صلاة رباعية في صلاة الظهر والعصر، سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ومرة سلم من ثلاث ركعات أيضا في صلاة رباعية، ومرة زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة خامسة، وكذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرة سهوا التشهد الأول، ومرة نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية أو أسقط النبي صلى الله عليه وسلم سهوا في أثناء قراءته. فهذه المواضع التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو خلال حياته صلى الله عليه وسلم، وكان سهوه صلى الله عليه وسلم فيها بحكمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحكام السهو. في هذه المواضع بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحكام السهو. قال: والسهو على ثلاثة أبواب، يعني على ثلاثة أقسام. ثم نبدأ بالقسم الأول وهو زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن. زيادة فعل من جنس الصلاة كان يزيد ركعة كاملة أو يزيد ركنا من أركان الصلاة، كان يزيد ركوعا أو يزيد سجودا أو نحو هذا. قال: فتبطل الصلاة بعمد ويسجد بسهو. إذا زاد ركنا أو زاد ركعة عامدا فإن الصلاة تبطل بذلك، وإذا زاد ركعة أو ركنا ساهيا فإنه يسجد للسهو. طيب، مما ورد في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. هذه المرة التي زاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ركعة خامسة. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ بعدما يعني الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة لأنهم لا يدرون فعلها عامدا أم سهيا، يعني كان الأصل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى لعدم يعني جزمهم بأنه سهى، لاحتمال أن يكون أن تكون الصلاة قد زيلت وحدث تسريع جديد، فلأجل هذا كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به في هذه الركعة الخامسة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى خمس ركعات توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن فوائد هذا الحديث أن من تبع الإمام في ركعة خامسة جاهلا فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة وكانوا متأولين ومتأول في حكم الجاهل، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لكن الأصل هو أن الإمام إذا زاد ركعة الخامسة وكان المأموم متوقنا من هذه الزيادة أنه ينبه الإمام عليها، فإذا لم يتنبه لا يتابعه فيها، يظل المأموم جالسا حتى يسلم الإمام، فيسلم بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم فسلم، فيظل المأموم جالسا ويسمى في وجه الحال ويسميه الفقهاء حديث الإمام، حديث الإمام يعني الذي حبس بسبب زيادة الإمام في صلاته، فيظل جالسا لا يتابعه في الزيادة حتى إذا سلم سلم المأموم. لكن إذا كان جاهلا وتابع الإمام في الركعة الزائدة جاهلا صلاة المأموم صحيحة لا يؤمر بالإعادة، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة لعدم علمهم هل زادها صلى الله عليه وسلم عمدا أم سهوا، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة. طيب، فإذا زيادة ركعة كاملة أو زيادة ركن من أركان الصلاة عمدا فإن الصلاة تبطل به، وأما زيادته سهوا فإنه يسجد للسهو. طيب، قال وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. لو تذكر الإنسان في أثناء الركعة الزائدة أن هذه ركعة زائدة، يعني كان يصلي مثلا الظهر أو العصر أو العشاء فزاد ركعة خامسة وتذكر في أثنائها، فإنه يجب عليه أن يسجد في الحال، يجب عليه أن يسجد في الحال، أي يجلس في الحال، أقصد يجب عليه أن يجلس في الحال ويكمل ما بقي من صلاته. إذا كان مثلا هذه الركعة الخامسة يجب عليه أن يجلس في الحال ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد للسهو، فأتي أن السجود للسهو في حالة الزيادة يكون بعد السلام. فإذا ذكر الإنسان في أثناء الركعة الزائدة فعليه أن يجلس في الحال ويتم صلاته. طيب، إذا لم يجلس في الحال وعلم أنها زائدة واستمر فيها رغم عينه بزيادة، في هذه الحالة تبطل صلاته، لأنه في هذه الحالة سيكون قد يعني تعمد الزيادة في الصلاة، وكذلك أيضا يكون قد ترك ما وجب عليه عمدا، لأنه وجب عليه أن يجلس وهو لم يجلس واستمر في الزيادة، فتبطل صلاته لأجل هذا. إذا تعمد الزيادة علم أن الركعة زائدة واستمر فيها، لكن هذا طبعا في حق العلم، لكن إذا كان شاكا ومترددا من أجل هذا يعني استمر فيها بعدم جزمه لأنها زائدة في الصلاة صحيحة، لكن إذا جزم وتيقن أنها زائدة واستمر فيها مع تيقنه أنها زائدة فهذا تبطل صلاته، لكن أيضا إلا أن يكون جاهلا بالحكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا زادوا ركعة خامسة وهم جازمون لأنها ركعة خامسة، لكنهم كانوا يعني يظنون أن الحكم قد تغير وكذا، فإذا كان الإنسان يعني يجهل الحكم فالصلاة صحيحة. طيب كذلك أيضا مما يتعلق بهذا أنه إذا كان الإنسان إماما وسبح به ثقتان، يعني اثنان ثقة يثق فيهما علم صوتهما من خلال التسبيح، وكان يعني ممن يثق في خبرهما، ف يعني ولم يكن جازما بصواب نفسه فيجب عليه أن يتبع خبرهما، يعني إذا كان غير جازم بصواب نفسه وسبح به ثقتان فيجب عليه أن يجلس وأن يتبعهما، لكن يعني إذا كان جازما بصواب نفسه خلاص فيلتفت إلى تسبيح من خلفه، وكذلك إذا كان غير جازم بصواب نفسه ولكن في نفس الوقت لا يثق في خبر هؤلاء الذين سبحوا به فيكون معذورا أيضا في هذه الحالة إذا استمر في الزيادة. طيب قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. فإذا سلم عن نقص في صلاته يعني سلم قبل أن تتم الصلاة، كانت الصلاة مثلا رباعية فسلم بعد الركعة الثانية أو بعد الثالثة وهكذا، أو كانت الصلاة ثلاثية فسلم بعد ركعتين فسلم عن نقص في صلاته. طيب لماذا أدخل التسليم عن نقص في قصة الزيادة هو الآن يتكلم في يتكلم عن القسم الأول من أقسام السهو وهو زيادة فعل، لماذا أدخل هذا القسم؟ نعم استخدمه عندما يأتي بما نقص يكون قد زاد تسليما في غير موضعه، فلهذا التسليم عن نقص في الصلاة يعتبر أيضا من أقسام الزيادة، التسليم عن نقص في الصلاة يعتبر من أقسام الزيادة لأنه سلم في غير موضع التسليم، بل يعني قد يتبع ذلك كلام وحركة وكذا يكون قد زادها في غير موضعها، كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في صلاة الرباعية فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بعض الناس من المسجد فأمر بردهم وحصل كلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على خشبة في المسجد أو قام إليها وكذا، فحصل يعني حركة وكلام ومشي وكل هذا يعتبر زيادة في غير موضعها، بعد هذا كله أتى النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين وسجد للسهو، فإذا يكون قد زاد كلاما في غير موضعه وزاد حركة وكلاما في غير موضعه. طيب مما يدل على هذا الحكم أنه من سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. ثم يدل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي. العشي هو الوقت الذي بين الزوال والغروب، يعني النهار ينقسم إلى عشي وإذكار. الإذكار هو أول النهار والعشي آخر النهار. فالإذكار أو الغداء أو كذا هو أول النهار، والعشي هو آخر النهار، تبدأ من الزوال إلى غروب الشمس. فصلاة العشي ما هما؟ إذا كان العشي اللي هو من الزوال إلى الغروب، ما هما الصلاتان اللتان تصليان في هذا الوقت؟
العصر
والمغرب. نعم، هما الظهر والعصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. إذا كان حد منكم عندهم نسخة الأردن مكتوب فيها خطأ مطلعي، يعني هذا خطأ، يعني الحديث كما في الصحيحين إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر. فصلى ركعتين ثم سلم، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى حسبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان، فوضع يديه عليها كأنه غضبان. يعني قال يعني سبب السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل الصلاة مغضبا، يعني أغضبه شيء فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو غضبان، فصلى ركعتين ثم سلم، وقال صلى الله عليه وسلم وهو مغضب. فكان يعني هذا من أسباب يعني خفوا نفسه في هذه الصلاة. وخرج في السراعان من المسجد، أي الذين يسرعون للخروج من المسجد لا ينتظرون، مجرد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الصلاة رباعية وخرج بعض الناس إلى المسجد لم ينتظروا حتى يستفسروا عن الحكم أو لماذا صلى ركعتين وركعتين. وخرج في السرعان من المسجد فقالوا: أكفرت الصلاة؟ يعني فقال القوم من الحاضرين يعني الذين لم يخرجوا قالوا: أكفرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا أن يكلم، هذا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، رجل من الصحابة رضي الله عنه كانت يداه طويلتين فكان يلقب بذو اليدين، فهو الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم كفرت الصلاة؟ أنسيت أم كفرت الصلاة؟ هل الصلاة كفرت يعني عدد أم نسيت؟ في بعض من الروايات أم قصرت الصلاة، بعضها قصرت وبعضها قصرت، بمعنى واحد يعني صارت قصيرة أو قصرت بمعنى أنها صارت ركعتين بعد الشمس أربعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم أكفر، لم أنس ولم أكفر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه لم يقع منه سهو، فسأل الناس فأكدوا قول ذو اليدين. ولكن هذا يعني أخذ الفقهاء منه أنه يعني لا بد من تبديل الثقتين، وكذا الإمام يعني غير جاذب مواد نفسه أو كذا، على فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مساه ذو اليدين سأل الناس يعني زيادة في الاستيفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ماذا زاد في الاستيساف لأن الصلاح برعا جميع من في المسجد فيعني إذا لم يتنبه إلا واحد فقط وخفي على الباقي هذا يعني يرجح أن يكون هذا الواحد هو الذي سعى لكن إذا صار جميع من في المسجد تنبهوا لهذا الصف الذي حصل في الصلاة يعني يستوفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال أكذا يقول ذو اليدين قال نعم فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر فقال ربما سألوه ثم سلم ربما سألوه أي سألوا محمد بن سيرين اللي هو الراوي عن أبي هريرة في هذا الحديث يعني في محمد بن سيرين فقال ربيت أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم متفق عليه كان ابن سيرين كان إذا حدث بهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصل إلى قوله يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدة الأولى ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد السجدة الثانية ثم رفع رأسه فكبر ويقف هنا لا يقول ثم سلم فربما سئل ثم سلم يعني بعد ما سجد سجدة السهو بعدها سلام فقال نبئت أن عمران بن حسين في روايته بهذا الحديث قال ثم سلم وهذا هو يعني الصواب أنه لابد من تسليم بعد سجدتي السهو إذا سجد السهو بعد السلام فبعد السجود سلام آخر يعني أخذنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص في صلاته فأتى بما نقص من الصلاة ثم يعني سجد للسهو بعد السلام وجاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل ينادي الذين أسرعوا بالخروج من المسجد ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا إلى المسجد وأتموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هو مقدار الفاصل الذي يتم به الإنسان أو يبني فيه على ما صلى فالجواب أن الفقهاء قالوا إذا كان الفاصل يسيرا في حدود ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من مشي وحركة وكلام نحو هذا وخروج الذين خرجوا من المسجد ورجوعهم وكذا يعني إذا كان الفاصل يعني في مثل هذه الحدود فإن الإنسان يبني على ما فات ويصلي ما بقي من صلاته ويتمها لكن إذا علم بهذا بعد مدة طويلة فإنه يعيد الصلاة كلها لو علم مثلا أخبره الناس كان خرج من المسجد فإن أخبره الناس بعد مدة هذه الصلاة التي صلىها وخرج من المسجد بعد ذلك مثلا تنبهوا إلى أن الصلاة كان فيها نقص ركعة أو شيء وأتوا بها من هذا الشخص خرج وتذكر بعد هذه الأيام أو كذا في هذه الحالة يعني يعيد الصلاة طيب هذا هو الضرب الأول وهو الزيادة تقي من هذا الضرب الذي هو الزيادة في الصلاة قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عنده وسهو فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه وفتحي الباب لعائشة فلا بأس رضي الله عنه. قال لو فعل ما ليس من جنس الصلاة يشمل المشي والحركة الكثيرة ومثلا حمل الطفل ووضع الطفل وفتح الباب وكذا، كل هذه أفعال ليست من جنس الصلاة، يعني لا هي ركوع ولا هي سجود ولا قعود ولا قيام ولا كذا ولا تسليم، أفعال ليست من جنس الصلاة. فلو فعل ما ليس من جنس الصلاة قال لاستوى عمده وسهو، يعني عمده وسهو مستويان. ما حكم العمد والسهو هنا؟ إذا كان كثيرا أبطلها وإذا كان يسيرا فلا بأس به، سواء تعمد أو سهى، إذا كان كثيرا أبطل الصلاة وإذا كان يسيرا لم يبطلها. طيب ما الفرق بين الكثير واليسير ها هنا؟ مسألة الكثير واليسير هذا أمر نسبي، كل يعني كثير هناك ما هو أكثر منه، كل يسير هناك ما هو أيسر منه أو أقل منه، فالمرجع في ذلك إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ما كان في حدود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، العاص بن الربيع رضي الله عنه أمامة بنته، وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة هي بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فكما إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وكذلك جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ورواه أبو داود الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح لها الباب وهو في الصلاة. كانت عائشة رضي الله عنها خارج البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، فلما رجعت تقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوات وفتح لها الباب، فحصل في هذا الحديث يعني مشي وتقدم بعض الخطوات وحركة في فتح الباب، فهذا يعني فعل ليس من جنس الصلاة. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة إشارات مفهمة في بعض الأحيان، هذا أيضا مما يجوز من الأفعال في الصلاة، أن يشير الإنسان إشارة لشخص معناها اجلس أو قم أو نحو هذا، لا بأس بهذا. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد فدخل حسن أو حسين يعني فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعد فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأراد بعض الصحابة أن ينزله عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن دعوه، أشار إليه أن دعوه، يعني أشار إليه إشارة معناها اتركوه يعني في مكانه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني ترجم عليه ابن خزيمة في صحيح بما يعني بما يفيد يعني جواز الإشارة المفهمة في الصلاة. ويعني جاء كذلك أيضا في صحيح البخاري في حديث أسماء وعائشة وكذا، يعني وقع فيه يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فأشارت إلى السماء يعني آية، يعني آية في السماء، أشارت إلى السماء في الصلاة لما سألتها يعني أسماء رضي الله عنها سألت عائشة، فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى السماء وهي في الصلاة ونحو هذا. فهذا هذه زيادة ثالث ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس أفعال الصلاة، يعني ليس ركوعا ولا سجودا ولا قياما ولا قعودا. فزاده الإنسان مثل المشي والحركة والإشارة المسلمة ونحو هذا. فقال هذا يستوي فيه العمد والسهو، إذا كان كثيرا أبطل الصلاة، وإذا كان يسيرا فلا بأس به. وذكرنا أن اليسير هو ما كان في حدود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء فرق بين اليسير والكثير، لأن الكثير هو الذي يعني يظن معه من دخل على الشخص وهو يفعله أنه ليس في صلاة، يعني قالوا الفعل الكثير هو الذي يعني إذا دخل شخص لا يدري هل هذا يصلي أو لا يصلي حسبه في غير صلاة، يعني كثر الفعل جدا لدرجة أنه أصبح كأنه في غير صلاة. مثل مثلا من يخيط ثوبا، مثلا هذا يخيط ثوبا يفعل مثل هذا، يعني في حركة كثيرة جدا بحيث الذي يدخل عليه يظن في غير الصلاة، فيكون هذا علامة على أنه كثير يدخل الصلاة. لكن اليسير الذي يكون فيه الإنسان يعني على هيئة الصلاة، ولكن يعني حركة يسيرة، خطوات يسيرة، تقدم وفتح بابا وهو في الصلاة وهكذا، فلا بأس به. طيب هنا قال الشارح، قال والكثير ما عد في العرف كثيرا فيبطل إلا أن يفعله متفرقا، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاة حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا. يعني يقول مثال الكثير أيضا إذا تفرق بحيث لم يتتابع يعني في موضع واحد سيعتبر في حكم اليسير. طيب هنا اختلف الفقهاء في مسألة، وهي مسألة الأكل والشرب. مسألة الأكل والشرب هل ينطبق عليها حكم الأفعال، بقية الأفعال؟ يعني قلنا لو زاد فعلا يسيرا عامدا أو ساهيا لا تطول الصلاة بذلك، فهل يسير الأكل والشرب له مثل هذا الحكم؟ أيضا لو زاد أكلا يسيرا أو شربا يسيرا فيكون مثل زيادة في حركة يسيرة. فالجواب أنه ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن يسير الأكل والشرب لا يبطل صلاة النفل ويبطل صلاة الفرض، لا يبطل صلاة النفل ولا يبطل صلاة الفرض. فذلك لأنه يعني جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه رؤيا يشرب في صلاة نفل، كان يصلي نافلة وأطال النافلة وعطش في أثنائها فشرب عامدا في صلاة نفل. فالإمام أحمد رحمه الله دائما يعني يحتج بفعل الصحابي، فأخذ من هذا الإمام أحمد رحمه الله جواز تعمد أكل يسير أو شرب يسير في صلاة نافلة، وجعل يسير الأكل والشرب في النافلة مثل يعني الحركة وحمل الطفل ووضع الطفل وهكذا. وأما في الفريضة فتبطل، وأما في الفريضة فتبطل. هذه إحدى روايات عن أحمد. والرواية الثانية عن أحمد أن يسير الأكل والشرب يبطل النفل كما يبطل الفرض، يبطل النفل كما يبطل الفرض، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة أن الصلاة تبطل بتعمد الأكل والشرب سواء في نفل أو فرض، بتعمد ذلك. وأما يعني الأكل أو الشرب ساهيا فالصواب انه لا يبطل لا الفرض ولا النفل اذا كان ساهيا، وذلك لان السهو في اكل يعني السهو في الصيام باكل او شرب لا يبطل الصيام، مع ان ترك الاكل والشرب هو يعني ركن الصيام العظم الامساك عن الطعام والشراب، بالرغم من هذا فلو نسي الانسان وهو صائم فاكل او شرب لم يبطل صومه، فنبتدي اولى انه اذا نسي وهو في الصلاه فاكل او شرب انه لا تبطل الصلاه بذلك، لكن كلام عن تعمد هذا عن احمد يعني اتفقوا على انه تعمد الاكل والشرب في السريره يبطله، ولكن اختلفوا في تعمد الاكل والشرب اليسير في الصلاه نافله عن احمد انه لا يبطلها وعنه انه يبطلها وهو مذهب الجمهور. طيب هذا هو الضرب الاول وهو الزياده في الصلاه. قال الضرب الثاني النقص. الضرب الثاني النقص. قال كنسيان واجب. كنسيان واجب. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. نوع ثاني من أنواع السهو في الصلاة هو السهو بالنقصة. السهو بالنقصة. فقد كنسيان واجب، فإذا نسي واجبا من واجبات الصلاة فمثاله أن يقوم على التشهد الأول، يعني يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة بغير أن يجلس للتشهد الأول، فحكمه في هذه الحالة أنه إذا ذكره قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإذا استتم قائما لم يرجع ويفسد بالسهو. ودليل ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد والطحاوي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواح. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم السهو بزيادة حكم السهو بنقصان يعني التشهد الأول، وأنه في هذه الحالة إذا قام الإنسان ولم يستتم قائما فليجلس يعني فليرجع مرة أخرى ويجلس ويتشهد، أما إذا استتم قائما فلا يجلس ويكون عليه سجود السهو. وكذلك من الحكمة في كونه إذا استتم قائما أنه لا يرجع ويجلس أنه قد تلبس بركن فلا يرجع إلى واجب، قد تلبس بركن وهو القيام بركعة الثالثة هذا ركن فلا يترك هذا الركن ويرجع إلى الواجب الذي تركه فيه. طيب قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ودنا بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. هذا حكم من نسي ركنا من الأركان. حكم من نسي ركنا من الأركان كما لو نسي ركوعا أو نسي سجودا أو نسي قراءة الفاتحة، نسي ركنا من الأركان. ما الحكم؟ قال إذا تذكر هذا الركن قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية، قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية عاد فأتى بالركع ودنا بعده، عاد فأتى بالركع ودنا بعده. يعني مثلا الإنسان وهو ساجد في الركعة الأولى تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟ يقوم فيقرأ الفاتحة ثم يركع يأتي بالإذن وقرأ الفاتحة ودنا بعده، يركع ثم يرفع ثم يعيد البيت السجدة مرة أخرى للسجدة الأولى ثم الثانية وهكذا. أو تذكر أيضا مثلا وهو ساجد أنه لم يركع فيقوم من السجود ويركع ثم يأتي بما بعد الركوع يرفع من الركوع ثم يسجد السجدة الأولى ثم الثانية وهكذا. لكن إذا تذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية أنه ترك ركنا من أركان الركعة الأولى، ترك من الركعة الأولى قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود أو كذا، فحكمه في هذه الحالة أن الركعة الأولى بطلت وأصبحت الركعة الثانية هي الأولى، أصبحت الركعة الثانية هي الأولى. وهكذا يعني إذا مثلا تذكر وهو في الركعة الرابعة أنه ترك ركنا من أركان أي ركعة من الركعات السابقة، خلاص الركعة التي ترك منها ركنا بطلت وأصبحت الرابعة هي الثالثة ويتم صلاته على هذا. فهذا حكم من ترك ركنا من الأركان ثانيا، طبعا من ترك ركنا عامدا بطلت الصلاة، لكن هذا حكم من تركه ثانيا إذا تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التالية رجع فأتى بالركن بما بعده، وإذا تذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة وأصبحت الثانية هي الأولى. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا تذكر الركن قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية أتى به ومما بعده، ليس بعد الشروع في قراءة الركعة التالية، لا، الإمام الشافعي إذا تذكره قبل الوصول إلى موضعه من الركعة التالية. يعني مثلا يوضح هذا، لو أن إنسانا مثلا ترك مثلا السجدة الأولى من الركعة الأولى وبعدين تذكر وهو مثلا يقرأ في الركعة الثانية أو وهو راكع في الركعة الثانية، تذكر أنه ترك يعني سجودا من الركعة الأولى أو ترك ركوعا من الركعة الأولى، حكمه أنه يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. لكن إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية خلاص، إذا مثلا هو نسي السجدة الأولى من الركعة الأولى، فإذا سلم السجدة الأولى من الركعة الثانية أصبحت السجدة الأولى من الركعة الثانية هي السجدة الأولى من الركعة الأولى، أصبحت الثانية هي الأولى وأصبح مكلفا بإعادة ركعة. طيب، لكن يعني استدل الحنابلة بحديث بعموم حديث المغيرة بن شعبة الذي مر ذكره في مسألة يعني من ترك التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالقيام، يعني قال إذا قام أحدكم في ركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فليجلس. قال يعني لا ينتظر يعني حتى يصل إلى موضع ركن من الركعة التي بعدها. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. يعني مثال يعني القصد منه التعليم والتنعم وبعد الوقوع ولكن يعني من باب التدريب وهكذا يفترض الفقهاء احيانا بعض المسائل يعني ليشرحوا من خلالها. فيقولون هذا رجل مثل اربع سجدات من اربع ركعات، كل ركعه يصليها سجده واحده وينسى السجده الاخرى، فتكرر منه هذا في اربع ركعات، وبعدين هو جالس في التشهد الاخير تذكر هذا. فيجد المصدق عليه القاعده بالنسبه للركعه الاولى نسي منها سجده ولم يتذكرها حتى شرع في قراءه الركعه التاليه. إذا ما الحكم هنا؟ حكم الركعة الأولى ما بطلت بعد ركعة الثانية هي الجزء، ولنفرض أن الثانية هذه برد نسي منها سجدة ولم يتذكرها حتى شرع في قراءة الركعة الثانية، إذا الثانية بطلت وأصبحت الثالثة هي الجزء بطلت الأولى والثانية والثالثة أصبحت الجزء. نفس الشيء الرابعة أصبحت هي الأولى لكل ركعة الثلاثة السابقة بطلت أنها نسي ركنا ولم يذكر أحد من شرع في القراءة الثانية، إذا الركعات الثلاثة الأولى بطلت وأصبحت الركعة الرابعة هي الأولى. الركعة الرابعة نسي فيها سجدة وتذكرها وهو في التشهد، إذا الحكم هنا أنه يأتي بالركن وبما بعده، يأتي بهذه السجدة وبما بعده تصبح هذه الركعة هي الأولى، وعليه أن يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات. فهذا يعني مثال للتقليد والتوسع. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله، ونقف الدرس القادم بإذن الله أحكام الشك وما بقي من أحكام السهم. طيب هل في مبيعات يعني الزيادة والنقصة؟
السلام
هو في هذه الحالة، وإذا قبل الكلام لأي مجتمع السجود الجمعة مرات
هل يمكن قبل الكلام وبعد الكلام في هذه الحالة؟
هي مجتمع السجود قبل الكلام وبعد الكلام هتكلم عنها تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم. بس هو باختصار يعني مثل العادة يعني الزيادة تكون بعد السلام، و النقصان يكون السجود له قبل السلام، والشك فيه تفصيل كونه شك فبنى على الاقل او بنى على غالب الظن. سياتي الكلام على الشك ان شاء الله، لكن اذا سهل في غير الشك وزاد فيسجد بعد السلام، واذا نقص يسجد قبل السلام. وهذا مذهب احمد ومالك، هذا مذهب احمد ومالك، و سيأتي إن شاء الله ذكر بقية المذاهب
يعني.
هنا في الشرح هو خرج المذهب قال ويكتب قبل السلام.
قال
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. رأيت بعض الصلوات بعض المأمومين الإمام سهى فما صلاش سجد السهو، لكن المأموم سجدها وما أشي للإمام، هذا صح؟
ينبغي أن ينبه المأموم الإمام إذا سهى، يعني إذا سهى الإمام على المأموم أن ينبهه لهذا، لأن أصلا المأموم عليه أن ينبه الإمام. وعلى كل حال يعني الإمام إذا ترك سجود السهو، حكم سجود السهو يعني مختلف فيه من الفقهاء، منهم من قال هو سنة ليس بواجب كما يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال سجود السهو سنة، والإمام مالك قال سجود السهو في النقصان واجب وفي الزيادة السنة، والإمامان أبو حنيفة وأحمد قال سجود السهو واجب في الزيادة وفي النقصان. على كل هذه مسألة خلافية، مسألة وجوب السجود وعدم السلام، بين المسائل الخلافية اللي اختار فيها الإمام أحد القولين، يعني أن المأموم يتابعه فيها فهو يكون يعني
يعني يعذر فيها الإمام يعني تصح الصلاة بناء على المعتقد الإمام. فإذا كان هذا أعتقد مسلم السهو سنة وتركه لأجل هذا فالصلاة صحيحة إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام.
إذا واحد أدرك الصلاة متأخر يعني الإمام بعد السلام سجد للسهو فقام يعني قام للإتيان بركعة الباقية اللي هو المأموم والإمام سجد هل يتابع الإمام بالسجود يعني ينزل من ال
عليه أكثر العلماء كان الحل أنه يرجع ويسجد مع الإمام أنه يرجع ويسجد مع الإمام إذا سجد الإمام بعد السلام وقام المسبوق ليأتي الإمام بيته ثم وجد أن الإمام سجد يترك ما هو فيه ويرجع ويقتدي بالإمام. وجعل بعض العلماء لأنه إذا قام واستتم قائما وكذا فيكمل المسبوق صلاته ثم يسجد المسبوق بعد سلامه هو بعد ما يسلم المسبوق يأتي لسجود السهو بدلا من السجود الذي فاته مع الإمام. وهذا مبني على أنه يعني هل ينفصل المأموم عن يعني عن حكم الائتمام بمجرد السلام الأول أو أنه يعني لا يزال تابعا للإمام عليه أن يقتدي به حتى لو سلم السلام الأول مثلا يعني سجد للسهو هذا من تكلف الصلاة. يعني الأحوات والنجع عليه الأكثر أنه يرجع ويسجد مع الإمام هذا أحسن.
في مسألة يعني اليسير من الطعام والشراب شيخ في الصلاة فيعني إذا كان الإنسان مثلا أكل مثلا تمر أو شيء كذا يعني اللي يبقى يعني ممكن في الفم فترة ينبض أو لحمة شيء ثم يعني دخل الصلاة وكان بأي شيء في يعني جالس تمر هل الأولى إن هو يعني يمسك نفسه عن هو يمضغه أو ممكن مثلا يمضغه ويبلعه كذا؟
وطبعا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو تلعبه فلا بأس يعني أنه وأكل ما شوف بس هذا إذا كان في نافلة يعني أما إذا كان في فريضة فيبطلها لكن على كل حال الأحوط أن يخرجه يعني يخرج بيده أو بيده أو منديل أو كذا ما هذا تعتبر حركة يسيرة لمصلحة الصلاة حتى لو بقي في الفم يعني ولم يبتلعه كذا فالصلاة صحيحة لكن الأحوط يعني أنه يخرج الشيء أو كذا حتى لا يبتلعه خاصة إذا كانت الصلاة فريضة يعني إذا كانت نافلة يكون الأمر أكثر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.